وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن الشيخ النائيني وافق الشيخ الشريعة شيخ الشريعة على أن الجمع بين حديث لا ضرر وما سبقه هو من جمع بين روايتين مستقلتين، لكن الشيخ النائيني أضاف من كيسه المبارك تبرعا ثلاث نكات غير النكتة التي ذكرها شيخ الشريعة. وصلنا إلى النكتة الثالثة. حاصل النكتة الثالثة أنه ماكو ارتباط بين التعليل والمعلل. وإحنا قلنا مرة نتكلم في حديث الشفعة أو مرة نتكلم في حديث فضل الماء. في حديث الشفعة قلنا السيد الخوئي قدس سره أوضح كلام أستاذه النائيني. يا بشلون ما ارتباط بين التعليل والمعلل، وهو بنى عليها ماش أيضا، يعني رأي السيد الخوئي أيضا هو على ذلك أنه الجمع هنا جمع بين روايتين مستقلتين. الوجه لوجهين قلنا، الوجه الأول الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، ولعله في حاصل ما ذكره في الوجه الأول هو هذا، أنه إذا كان لا ضرر ذيلا للشفعة نسأل الضرر وين في نفس البيع، فيلزم بطلان نفس البيع، والحال لا يقول أحد بذلك. في اللزوم يلزم البيع ليس بلازم، يعني يتمكن الشريك يفسخ او يرجع الحصة الى الشريك الاول والثمن يرجع علما الى صاحبه، وهذا احد ما يقول به. ولا يبقى الا احتمال ثالث، وهو ان نقول على انه حديث نفي الضرر ورد لبيان التدارك، اراد ان يبين طريقة يتدارك بها الشريك الثاني ضرره، والطريقة هو اعمال حق الشفعة. ولكن من الواضح أن حديث لا ضرر ليس لا يراد منه التدارك، بل يراد منه إيش؟ رفع، لا يعني رفع الضرر من الأساس، لا أن الضرر يبقى غايته إيش؟ يتدارك ذلك الضرر بوسيلة أخرى. هكذا فإذا من هنا راح يثبت أن لا ضرر لا يرتبط بسابقه، فالجمع جمع بين روايتين مستقلتين. أنا في مقام التعليق أذكر التعليقين. أذكر التعليق الذي ذكرته هذا كان أنه لا معنى إحنا من البداية نعطي فرد معنى علما إلا ضرب للحديث، وأنه هو وارد للنفي لا للتدارك. ثم بعد ذلك نجي بعدما احنا قررنا نجي نقول على انه اذا الجمع جمع بين روايتين مستقلتين، ولا احنا يكون نفسر الحديث على طبق السياق، مو السياق نرفع اليد عنه لاجل ان معنى الحديث احنا نبني على انه كذا، فالسياق نرفع اليد عنه، لا مو طريقة يا أخي. السياق يجعل قرين على تفسير الحديث، لا التفسير المسبق للحديث المختار عندنا يكون قرين على تأويل وتفكيك السياق ورفع اليد عن الحديث. هذا أكثر الجواب اللي ذكرناه. الجواب الثاني هذا لعله حصل فيه شيء من الخفاء أو التشويش، أريد أن أكرركم إياه. هذا الجواب الثاني، فانت ما سبق حتى اخذ هذا الشيء الجديد الذي قاعد اذكرك اياه. هذا مضافا الى انه يمكن ان نتبنى احتمالا رابعا، غير الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها قدس سره، وذلك بأن يقال إن لدى العرف أو العقلاء أن كل شريك له حق الشفعة، فمن حقوق الشريك العرفية والاجتماعية أو العقلائية ما شئت حتى أن شريكه لو باعه فله حق الشفعة، يعني له الحق في أن يقول إني أخذ الحصة بالثمن الذي بعت به تلك الحصة، هذا حق عرفي واجتماعي، يعني نفس الشفعة، حق الشفعة هو حق اجتماعي وعرقي وعقلائي، وعلى هذا الأساس إذا فرضنا أن حق الشفعة لا يثبت للشريك فلازم ذلك وقوع الشريك الثاني في الضرر، إذ قد سلبنا حقه الاجتماعي عنه، وسلب الحق عن صاحب الحق هو ضرر، فعليه لأجل أن لا يحصل ضرر لابد أن يبقى هذا الحق الاجتماعي ثابتا علما للشريك. إذا انتهى الذي أريد أن أقول، إن شاء الله صار واضح المقصود. إذا حق الشفعة لولا بعد كونه حقا اجتماعيا وعقلائيا يلزم ثبوته للشريك الثاني، إذ لو لم يثبت يلزم سلب الحق عن صاحبه، وبهذا تحصل ملاءمة بين من وبين من؟ بين التعليل والمعلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، يعني علما للشريك، ولماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرر، يعني لأجل أن لا يلزم ضرر على الشريك أثبت هذا الحق الذي هو حق اجتماعي وعرقي، فليس الضرر في نفس البيت. غني بعد الزواهر جعلتكم غني زواهر ولا المطلب انتهى. فليس الضرر في نفس البيت كما ليس الضرر في لزوم البيع، كما أنه لا يرى تدارك الضرر الحاصل، وإنما يرى إعطاء تسليم الحق لصاحب الحق وعدم سلبه منه، وذلك بمنح حق الشفعة الذي هو حقه العرفي والاجتماعي. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره مع التعليق عليه، وقلنا أيضا هاي تكمل ما بين الشاهد، وهذا الحق الذي ذكرناه إن سلم به وجزم به وأنه حقا وواقعا هو حق ثابت اجتماعيا، ثابت عقلائيا، ثابت عرفا، صحيح. يعني لما واحد يسمع يقول ايه ايه صدق صدق عند العقلاء عما تجي، هذا ثابت. ولذلك الآن بين العقلاء بقطع النظر عن الشر، إذا الشريك باع واتهم الشريك الثاني، يجي الشريك الثاني ويقول شنو، والناس همات، الناس همات يجون في ظهر الشريك الثاني ويقولون بلي بلي، هذا حقه هو الذي يأخذ الحصة بالثمن. ليش إنسان أجنبي؟ إذا سلمنا بهذا الحق اجتماعيا وعرفيا وجزمنا به فهو، وأما إذا لم نجزم به فلا أقل هو، فلا أقل هو، فلا أقل هو شنو؟ شيء محتمل وجيه تمرد نجزم به لكن محتمل. وحينئذ نقول تعليل النبي بحديث لا ضرر يؤكد أنه هذا الاحتمال صحيح ومصيب للواقع، وأن الحق الاجتماعي ثابت. وبالجملة مهما أمكن التحفظ على السياق، نحن ننطلق من هذا المنطلق، متى ما أمكن التحفظ على السياق والارتباط فلا معنى لرفع اليد عن الظهور في الارتباط، لأن هذا الظهور حجة فكان الظهور. فإن جزمنا بثبوت هذا الحق ظهور، وإن لم نجزم واحتملناه فنفس الارتباط والظهور في الارتباط يصير دليلا على حقانية وصواب هذا الاحتمال، وهو شيء لا يخفى لطفه. هذا كله في الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوص. بديل مو هذا ثابت على أنه يا أخي العزيز من الخارج الفقهاء كلهم متفقين، ونحن فرد شيء لن نتكلم، فرد شيء مرفوض شنو فقهيا، متكلم بين الفقهاء على أن حق الشفعة ثابت سواء حصل تضرر أو لم يحصل شنو تضرر. إيه هذا من الأشياء شنو إيه بريه شيء. فلذلك هذا الاحتمال يكون نبعد عن الساحة، فنأخذ الاحتمالات التي يمكن أن توافق الظهور ونحافظ معها على الظهور في الارتباط من دون أن نخالف بذلك إجماعا واتفاقا فقهيا. الوجه الثاني الذي ذكره لا النبي قاعد يعلل بإيمان، فما له معنى يعلل تعليل شهر، يعني هو يريد يثبت لقاعدة لا ضرر هذا الحق، بس يكون هو سابقا هو شنو أنه يلزم ضرر. وقت يلزم ضرر إذا كان أكو حق ماذا عرفه، أما إذا ما تحق عرفه فضرر ما يصدر. بس أنت تقول لي قوم الشارع راح يثبت، فهذا ما يصير. يعني هاي القضية والحكم يثبت شنو، يثبت موضوعه هو يجيب شنو الموضوع، هذا ما له معنى. لا، الموضوع لابد ثابت في المرحلة السابقة حتى الحكم وهو الرفع، رفع الحكم الضرري يأتي بعد ذلك. الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره لبيان عدم الارتباط بين التعليل والمعلل، الوجه الثاني هكذا ذكر أن النسبة بين الشفعة والضرر هي نسبة العموم من وجه، يعني قد تثبت الشفعة ولا ضرر، وقد يوجد ضرر ولا ولكن ولا شفعته للغالب وقد يجتمع ضرر وشفع. اما انه تثبت الشفعة ولا ضرر شفعته كما اذا كان الشريك كما اذا كان المشتري الذي اشترى الحصة من امثال سلمان او المقداد او ابي ذر الغفاري من امثال هؤلاء الذين شركتهم حسنة لانه فقط ليس فيها ضرر بل حسنة من الحسنة انه لا يوجد ضرر اذا كان المشتري من هذا الخليج حي لا يتوجه ضرر علينا على الشريك الثاني ما يتوجه يعني الشريك الثاني يقول له تعال تدري شريكك من صار سلمان او عمار شو تريد بعد رغم ذلك انه لا ضرر يثبت حق الشفعة واما انه قد يكون هناك ضرر ولا شفعة مثل من كما اذا فرض ان الشركاء كانوا ثلاثه مو اثنين ثلاثه كانوا وشرط ثبوت الشفعه ان يكون عدد الشركاء ازداد اثنين هذا شرط شرعي اثنين لا اكثر انه في مثل ذلك لا تثبت الشفعه لكون الشركاء ثلاثه رغم انه قد يتولى الضرر من هذا هذا المشتري الجديد الذي اصبح شريكا لنا وقد يجتمعان يعني شفعة وضرر كما هو الغرض اذن الضرر لا يصلح ان يكون علة لثبوت الشفعة بعدما عرفنا انه لا ملازمة بين الضرر والشفعة بل قد ينفث أحدهما عن الآخر وهذا إذن يؤكد أن الجمع بين هذين جمع بين روايتين مستقلتين هكذا ذكر قدس سره وفيه أن التعليق الذي ذكرناه على الوجه الأول يأتي هنا أيضا وذلك بأن نقول إن الضرر ليس من ناحية بل من ناحية إن شاء الله اتهمني إن شاء الله اتهمني شريد أقول ليس من ناحية أن المشتري أي الشريك الجديد سوف يتوجه من ناحيته ضرر حتى يقال قد يتوجه ضرر من ناحيته وقد لا يتوجه كلا ثم كلا ثم كلا وإنما الضرر في المقام هو من ناحية أن كل شريك له حق عرفي واجتماعي وأنه أولى بالحصة من غيره فإذا لم يمنح هذا الحق ولم يعط هذا الحق كان ذلك إضرارا وضررا عليه والضرر بهذا المعنى ثابت في جميع موارده في جميع موارد الشفعة حتى لو كان المشتري من أمثال سلمان وعمار رضوان الله تعالى عليه فإنه بالتالي قد شرب حق الشريك ولم يسلم إليه لا انت ما دام انا طيفة بحكاية ما دام انت سلمت ظهور اكو في الارتباط تسلم اكو ظهور اولي في الارتباط يا ولد بلي اذا قدرنا هذا الظهور في الارتباط نحافظ عليه باعطاء معنى للرواية بس مو فرد معنى الذي شنو مرفوض مو فرد مرة واحد يجيب لنا فرد معنى مرفوض من الاساس واذا جاب لنا فرد معنى مرفوض من الاساس فهذا لا اما اذا جاب لنا فرد معنى لا باس به وجيه وبه نحافظ علينا على الظهور فاذا ناخذ بهذا المعنى ونترك ماذا بقية الاحتمالات التي اشار اليها قدس سره وهو ان يكون الضرر في البيع أو, او 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 في الشريك او غير ذلك ونحن باعطاء هذا المعنى قد حافظنا على هذا كله في حديث الشفعة عنوان جانب حديث فضل الماء واما بالنسبة الى حديث فضل الماء فقد ذكر الشيخ النائيني نفسه ووافقه على ذلك السيد الخوذة ذكر أنه لا ربط بين حديث الشفعة وبين المنع من فضل الماء وذلك لوجهين الوجه الأول إن الشخص إذا منع من الماء الفاضل عن حاجته بأن كانت له بئر وكانت حاجته ترتفع بنفس مائها فالمنع من النفس الثاني منع الآخرين من الاستفادة بالنفس الثاني لا يعد الشيخ النائيني قاعد يحكي الشيخ النائيني الغروي رحمة الله تعالى عليه هو قاعد هذا المنع لا يعد ضررا وإدخالا للضرر على الآخرين وإنما يعد إيش يعد عدم نفع يعني حلت دون شنو انتفاعه لأنه أدخلت الضرر عليه هذا من قبيل الشخص الذي عدة فلوس هواي ما شاء الله عدة فلوس هواي فهو مصرفه شقد يحتاج مثلا شقد يحتاج مصرف بالشهر شقد يحتاج مثلا يحتاج علما 5 ملايين وسلم روح 10 ملايين دينار بس مو انت عندك بعد الجدعة عندك 90 مليون 100 مليون جاري فرائض اذا لم يسلم الى الاخرين هل يقال هذا اضر به وانما يقال ماذا لم ينفع الاخرين لانه اضر به كذلك الحال بالنسبة إلى صاحب البئر فإنه لو أخذ مقدار حاجته ومنع الآخرين من الاستفادة فهو لم يضر بال الشيخ النائيني قلت لك قاعد يحكي ووافقه الشيخ الخوي على ذلك بل لعل في كلمات شيخ الشريعة إشارة إلى ذلك أيضا إنه لم يضر بالآخرين وإنما لم ينفع الآخرين وعلى هذا الأساس فلا ربط بين حديث لا ضرر وبين المنع من فضل الماء إذ لا يحصل ضرر بالمنع من فضل الماء وإنما يحصل عدم نفع هذا الوجه الأول الذي ذكر منه الشيخ النائين الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره هو أنه قام إجماع على أن المنع من فضل الماء حكم تنزيهي، يعني مكروه واحد يمنع الشخص يمنع من فضل الماء، مو محرم. الراجح له أن يمنع، مكروه له أن يمنع، هذا إجماع بين الفقهاء على ذلك. ولو كان لشخص بئر ومنع الآخرين من الزائد هذا يكون قد ارتكب المكروه والحكم التنزيهي، لأنه ارتكب محرما. وعلى هذا الأساس لا ربط آنذاك بين حديث لا ضرر وبين المنع من فضل الماء، فإن المنع شيء حكم وشيء كراهتي، بينما من حديث لا ضرر يراد أن يستفاد ماذا؟ تحريم أو نفي الجواز، نفي جواز المنع. فلا ربط إذن بين التعليل والمعلل، والجمع بينهما جمع بين حديثين مستقلين. هذا ما أفاده الشيخ النائيني، وقلت وافق الشيخ بقوة أيضا على ذلك، ولعل هناك إشارات إلى ذلك في كلام شيخ الشريعة. ونحن في مقام التعليق نقول هناك قضية جديرة بالبحث، ومع الأسف لم يسلط عليها الأضواء في كلمات الفقهاء بشكل جيد. ما أريد أقول ما مذكورة، أستغفر الله، أريد أقول لم يسلط عليها الأضواء بشكل جيد، وهي أن الإنسان هل يملك مقدار حاجته من الأشياء المباحة؟ دون ما زاد على مقدار الحاجة، أو أنه يملك مقدار ما حاجه وإن كان زائدا، فلو فرضنا وإن كان زاد على مقدار، فلو فرضنا أن صيادا عنده شبكة كبيرة وحاز بها كمية كبيرة من السمك، وصاحبنا المفروض هو مو أبو محمل وإنما إنسان عادي، مو صياد على باب الله. لا، أنا وياك رحنا شبكة ذرين، فأنا وياك لقدنا نحتاج سمشتين ثلاثة أربعة عشرة 20 سمشة، بس هي طلع في شبكة شقيه 100,000 سمشة طلع، ما شاء الله بركة. هذا الزائد ملك إلى الحائز وحقق المسألة جديرة بمن؟ بالبحر. وفي زماننا هذا المعادن، مسألة الابتلائية بالمعادن، يعني واحد إذا حفر وطلع عنده شنو؟ نفط. هذا النفط شنو هو؟ يحتاج إلى مقدار، الزائد شنو يملكه وما يملكه. وهكذا هاي المسألة مسألة شيالة، مثلا أرض صحراء حاجة مقدارا منها، مقدار حاجته قد تريد قطر تريد لك مو يولا أبو كم متر تريد؟ 2000 متر، 10,000 متر، خمي خالف قبل، بس هو صاحبنا حاجة قد مو 10,000 متر، وإنما حاجة قد 20,000، 30,000، 40,000، 50,000 متر. هذا الزائد أحق به من غيره؟ المسألة جديرة بمن؟ بالبحث. ويمكن أن يقال إن الإنسان لا يكون الحائج، لا يكون أحق أو مالك إلا إيش؟ مقدار حاجته، لا أكثر من ذلك. تتمة الحديث، وهذه مسألة مهمة إن شاء الله نتعرض إليها غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.